الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله عليه عند قوله: وتقصير الصلاة في السفر سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة. والمراد بالصلاة صلاة الفريضة كما هو معلوم، والمراد أيضا بعض الفرائض وهي الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء. فهذه الصلوات التي تقصر في السفر، وأما صلاة الفجر فلا تقصر لأنها صلاة شبيهة بالصلاة المقصورة، هي عبارة عن ركعتين، وإذا ما قصرت سارت وش تصير؟ تصير وترا، تصير وترا. وتر النهار هو صلاة، هي صلاة المغرب، وصلاة المغرب ما نعم ما يمكن أن تقصر، إن قصرت فتكون عبارة عن ركعة ونصف، ما يستقيم، ما يستقيم القصر. وإن جعلت قصرت وصليت ركعتين فتصير شفعا، والمغرب وتر، وتر النهار كما أن الليل له وتر، فالنهار أيضا له وتر، فيزول الوتر حينئذ. وإذا ما صليت ركعة واحدة فقد نعم حدث أكثرها، وهذا غير وارد، نعم هذا غير وارد. فعلى كل، القصر إنما هو وارد في الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهذا شيء معلوم، لكن قد يحصل شيء من الجهل، هذا موجود في بعض الجهال. نعم، من كان يظن على أن المغرب تقصر نعم، فيريد أن يصلي المغرب ركعتين. والقصر كما ذكر المؤلف في السفر، وتقصير الصلاة، وتقصير الصلاة في السفر، فلا يكون القصر في غير السفر، القصر لا يكون في غير السفر، هذا من أحكام السفر. وذلك أن هناك من جهال الناس من كان يظن أن القصر أيضا يحصل في الحضر. بعض أئمة المساجد حصلت في بعض نعم في بعض المدن، جاء المطر وصلى بهم المغرب والعشاء جمعا وقصرا، نعم بعض أئمة المساجد فعل هذا، صلى المغرب والعشاء صلى بهم جمعا وقصرا، وهذا حصل في أكثر من مسجد، يفعل هذا بعض أئمة المساجد ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فالقصر يكون في السفر، لا يكون في المطر، ولا يكون حتى في المرض، المريض إن احتاج إلى الجمع جمع، لكن الجمع من غير قصر، القصر مختص بالسفر. إلا ما يتعلق بصلاة الخوف، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية القصر فيها إلى ركعة واحدة على نزاع، في هذه المسألة تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في صلاة الخوف، لكن فيما سوى ذلك فإن القصر مختص بالسفر، مختص بالسفر ولا يكون في غير السفر. والمؤلف يقول: تقصير الصلاة في السفر سنة. والذي عليه أكثر العلماء أن القصر من الأمور المستحبة، من السنن المؤكدة، وليس هو من الواجبات. وذهب إلى وجوب القصر أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، أما أكثر العلماء فيرون أن القصر من السنن المستحبة لا من الواجبات. ومن أوجب ذلك يحتج بأدلة كحديث عائشة حين قالت رضي الله عنها كما في الصحيح فرضت الصلاة نعم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وترك الصلاة السفر أو كما قالت رضي الله عنها، والشاهد أنها قالت فرضت فهي فريضة على هذه الصفة، في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين، فقالوا هي فريضة على هذه الصفة، فصلاة السفر فريضة على هذه الصفة وصلاة السفر فريضة على هذه الصفة إلى غير ذلك من الأدلة التي بنحو حديث عائشة كحديث ابن عباس في مسلم قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين، في السفر ركعتين. فهذه الأدلة التي جاءت بذكر الفريضة احتج بها من قال أن القصر من الواجبات وهو مذهب كما عرفنا أبي حنيفة، وأما أكثر العلماء فيرون أن ذلك من السنن المؤكدة، وأقوى ما يحتجون به حديث عبد الله بن عباس الذي جاء في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح الإمام مسلم، والحديث صحيح أنه قيل ابن عباس أرأيت إن صلينا خلفكم أتممنا وإذا صلينا في رحالنا قصرنا، فقال ابن عباس هذه السنة، هذه السنة، والمعنى أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وش الذي يصنع؟ يصلي أربعا، يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين، أي نعم يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة واجبة، وإذا كان القصر إذا كان القصر واجبا على حق المسافر وش كان الذي يصنع إذا صلى خلف المقيم؟ يصلي ركعتين ويسلم، لأن ليس له أن يزيد على الواجب، فيصلي أربعا، كان الواجب عليه أن يصلي ركعتين وأن يسلم، مثل الذي مثلا يصلي صلاة ثنائية خلف من يصلي صلاة رباعية، كالذي مثلا نعم تذكر صلاة العشاء بعد أن صلى الفجر، تذكر صلاة العشاء بعد أن صلى الفجر فقام يصلي صلاة العشاء، وهناك رجل لم يصلي الفجر بعد فصلى خلفه، فالإمام يصلي العشاء والمؤتم يصلي صلاة الفجر على سبيل المثال. هنا الذي يصلي الفجر هل يتابع الإمام فيصلي معه أربع ركعات؟ ها يصلي أربع ركعات ولا كم يصلي؟ يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين، لأن هذه الفريضة في حقه، هذا هو الواجب في حقه، لو صلى أربعا بطلت صلاته. إذا كانت صلاة السفر من هذا القبيل لكان المقيم إذا كان المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه إما أن ينوي الانصراف بعد أن يتم الركعتين أو أنه يجلس وينتظر الإمام إلى أن يتم صلاته، وكل هذا غير وارد. الوارد في السنة كما ذكر عبد الله بن عباس أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، وإذا صلى في رحله صلى نعم صلى قصرا. فإما أن يفعل هذا لو كان هذا من وجوه من أمور الواجبة لكان الواجب عليه أن يفعل هذا، إما أن ينوي الانفصال وإما أن يجلس حتى يتم الإمام صلاته، وإما أن يقال له لا تصلي خلف مقيم، لا تصلي خلف مقيم، صلي في رحلك، والمسافر له أن يصلي في رحله مع مسافر آخر، فيقال كيف يعني تصلي خلف المقيم وتترك الواجب؟ الواجب عليك القصر، فإذا صليت خلف المقيم وجب عليك نعم نعم إذا صليت خلف المقيم فسوف تصلي بصلاته، فكيف تترك الواجب عليك إلى شيء لا يجب؟ فالواجب عليك أن تصلي لمفردك، أن تصلي في رحلك وأن تأتي بالواجب، وكل هذا لم تأتي به الشريعة، فهذا مما يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صلاة من أن القصر في السفر إنما هو من السنن المؤكدة، ما هو من قبيل الواجب المتحتم، بل هو من قبيل السنن المؤكدة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. والمؤلف هنا يقول: وتقصير الصلاة في السفر سنة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد جاء في الآية، لكن بعد ذلك الله عز وجل تفضل على عبادي فأباح لهم القصر من غير خوف، كما جاء ذلك في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. فكان في أول الأمر فيه ذكر هذا القيد، ثم تصدق الله عز وجل بعباده لعباده فأباح لهم القصر في السفر مطلقا، حصل الخوف أو حصل الأمن. إلى هنا والحمد لله.